الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين ولعموم المسلمين.
قال رحمه الله: باب الشفعة. إلى أن قال: وإن تصرف مشتريه، أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به لا بوصية سقطت الشفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ختم رحمه الله الكلام على الشفعة بما قد يطرأ عليها من طوارئ بعد ثبوتها، وهذه الطوارئ تشتمل على فروع. الفرع الأول: تصرف المشتري في الشخص. والفرع الثاني: حصول غلة من الشخص أو نماء فيه. والفرع الثالث: موت الشفيع قبل أن يطلب أو بعد أن يطلب. والفرع الرابع: عجز الشفيع بعد أن طلب الشفعة. والفرع الخامس: الخلف بين أطراف الشفعة، بين الشفيع والمشتري. وقد يقع الخلاف بينهما أيضا مع البائع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فبدأ في هذا الفصل المختص بتصرفات المشتري ونماء المبيع وعهدته بالكلام على التصرف. الشفعة، البيع تم من أحد الشريكين، وقام المشتري بالتصرف. تصرف المشتري له حالتان: الحالة الأولى أن يتصرف بعد طلب الشفعة، فأي تصرف يحصل منه بعد طلب الشفعة فهو باطل مطلقا، ولا تسقط الشفعة بهذا التصرف بإجماع العلماء. النوع الثاني أو الحالة الثانية: أن يتصرف قبل الطلب، يشتري الشخص ثم يتصرف فيه، وبعد التصرف يأتي الطلب. هذا التصرف قبل طلب الشفعة ثلاثة أنواع. النوع الأول: أن يتصرف فيه بعوض مالي، وحتى يعلم الكلام الذي هو فرع عن التصور، هذه شركة في أرض بين محمد وأحمد، باع أحمد نصيبه على نواف، الشريعة تمكن محمد من انتزاع حصة أحمد التي انتقلت إلى نواف. قبل أن ينتزع تصرف في هذه الحصة نواف، بعد أن تملكها تصرف فيها. قلنا: إن تصرف فيها بعد أن طلب الشفعة محمد فتصرفه باطل، إن وقع التصرف قبل الطلب فتصرفه هذا له ثلاث أحوال: تصرف بعوض مالي بعد أن اشترى نصيب أحمد نواف، قام وباع نصيبه على أيمن، هذا تصرف بعوض مالي، أو أجره، هذا تصرف بعوض مالي. فما هو الحكم؟ الحكم أن هذا التصرف لا يسقط الشفعة بالإجماع ويبطل تصرفه، فينفسخ البيع وتنفسخ الإجارة وتثبت الشفعة. فنقول لمحمد: انتزع حصة أحمد، إن حصل بيع انتزعه،
ينتزعها ممن؟ من المشتري الأول أو الثاني؟ ينتزعها من أي منهما شاء، من هذا أو من هذا. فإن انتزعها من الأول رجع الثاني على الأول، وإن انتزعها من الثاني فلا إشكال، يعيد له المال الذي دفعه للمشتري. هذا تصرف بعوض مالي ببيع أو إجارة. قلنا الإجارة تنفسخ، وفي وجه أن الإجارة تثبت لكن الأجرة تكون للشفيع. نواف باع الشخص على أيمن، أي أجر الشخص على أيمن 10,000 في السنة، الأجرة لا تكون له، لا تكون للمشتري وإنما للشفيع. النوع الثاني من التصرفات قبل الطلب أن يكون التصرف بغير عوض، وهو الذي بدأ به المصنف هنا. التصرف بغير عوض مالي أكثر أهل العلم يلحقونه بالنوع الأول، قالوا لا تسقط به الشفعة مهما كان نوعه، هذا مذهب الجمهور. الحنابلة عندهم تفصيل، قالوا له لهذا التصرف حالتان: أن إن كانت العين لم تنتقل بعد بسبب هذا التصرف، إن كانت العين لم تنتقل بعد بسبب هذا التصرف فالشفعة بحالها لا تسقط. مثاله: باع أحمد على نواف، قام نواف قال أوصيت بهذا الشخص للفقراء. هذه الوصية، الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، فالعين لا زالت في يد المشتري، هذا بالاتفاق لا تسقط به الشفعة وسينص عليه المصنف. الوصية تصرف بعوض مالي أو بغير عوض مالي؟ بغير عوض، هو لا يرجو عوضا، وصية، لكن لا تسقط به الشفعة أيضا لأن العين لا زالت في يده. فنقول لمحمد: تريد أن تنتزع الشخص من نواف الذي باعه أحمد؟ قال نعم. قلنا انتزعه وتبطل وصيته. النوع الثاني وصية بغير عوض لكن يحصل للعين انتقال، اشترى نواف نصيب أحمد قال وهبتها لأيمن، هذه هبة، أو أعطيتها فلان، هذه عطية، أو طالبه أيمن بدين قال خذ هذا الشخص رهن عندك، العين انتقلت هذا الرهن، أو تصدق به، اشترى نصف الأرض وتصدق به، أو هذا النوع الخامس، أوقفه على طلاب العلم، اشترى نصف العمارة أو نصف الأرض قال هي وقف لطلاب العلم، هنا انتقلت العين عنه. ففي هذه الأحوال الجمهور كذلك قالوا ولو وهب أو رهن أو أوقف أو أعطى أو تصدق يبطل تصرفه ولا تسقط الشفعة. فللشفيع أن ينتزعها من الموقوف عليه أو من الفقير الذي ذهبت إليه. ما وجه قولهم؟ قالوا لأن حق الشفيع أسبق من حق الموقوف عليه، أسبق من حق الفقير الذي تصدق بها عليه، أسبق من حق الموهوب الذي وهب له الشخص، أسبق من حق المرتهن. فقالوا تبقى الشفعة وله أن ينتزع على التعريف الذي تقدم. هناك وجه في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام، قال بقول الجمهور، قال نقول بقول الجمهور لا تسقط في هذه الأحوال إلا في الوقف الصحيح. الوقف الصحيح كأن يوقف الدار على جهة بر، أو يشتري، يعني نواف اشترى نصيب أحمد من الأرض وأوقفها مسجدا، قالوا في هذه الحالة تسقط الشفعة. وأما في الهبة، في الرهن، في الوقف فلا تسقط كقول الجمهور. هذا الملخص ما سيذكره الآن المصنف رحمه الله في التصرف. بدأ في التصرف بغير عوض مالي تنتقل به معه العين أو لا تنتقل. قال وإن تصرف مشتريه، هذا التصرف الذي يتكلم عنه تصرف قبل الطلب، قبل الطلب. أما بعد الطلب فهم كما تقدم بالإجماع لا تسقط الشروع. وإن تصرف مشتريه، من هو المشتري في المثال؟ من هو منكم المشتري؟ المشتري من؟ أنت، أنت محمد وأحمد شريكان في أرض، اشتريت أنت نصيب أحمد، أنت تسمى المشتري وأحمد البائع ومحمد الشفيع، الشفيع الذي سينتزع منك هذه القصة. قد يدخل معنا طرف رابع وهو المشتري آخر أو مستأجر أو موقوف عليه أو موهوب أو مرهون عنده أو متصدق بالشخص عليه. فإذا دخل هذا الطرف الرابع عند الجمهور هذا الدخول لا يؤثر في بقاء الشفعة، للشفيع أن ينتزع منه. الحنابل على التفصيل الذي سيذكر قال أي مشتري الشخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه ولم يفرق بين الوقف على عام أو على خاص، على عام كالفقراء أو على خاص كأوقفته على فلان أو هبته. المقصود بالهبة هنا الهبة بغير عوض، تسقط الشفعة إذا وهبه أو رهنه. هذا في وجه، في وجه في المذهب، في وجه وهو خلاف المشهور في المذهب والمنصوص عليه أن الرهن لا، أن الرهن لا يسقط الشفعة، لكن على كلامه رحمه الله أو رهنه أو صدقة به. ثم أخرج الوصية، قال لا بوصية، لا بوصية. وهذا يسمى في علم القواعد الفقهية النظائر. الوصية نظيرة للهبة، نظيرة للوقف، لكن خالفتها هنا في الحكم، فكان الحكم سقطت الشفعة، هذا الخبر سقطت الشفعة إلا في الوصية فلا تسقط. لماذا استثنى الوصية؟ ما هو الفرق؟ الأشباه والنظائر. الوصية نظيرة للهبة لكن خالفتها هنا في الحكم. في الهبة قالوا تسقط الشفعة، المشتري إذا وهب الشخص سقطت شفعة محمد، لكن المشتري لو أوصى بالشخص لا تسقط الشفعة. النظائر فرعان اتحدا في الصورة واختلف في الحكم. لماذا اختلفت الوصية؟ ما هو وجه التفريق في المذهب؟
الملك لم ينتقل
إليه، أن العين، العين لا زالت في يد المشتري لأنه أوصى بعلق التمليك على موته بعد موته، لا بوصية سقطت الشفعة. الوصية لو أوصى به لا تسقط، لا تسقط، وهو باتفاق الفقهاء على هذا الحال، لأن الوصية لا تلزم إلا متى؟ بعد الموت، بعد أن يموت تثبت الوصية، تثبت الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين. لماذا اختار المصنف رحمه الله تفريعا عن المذهب أن الشفعة تسقط هنا؟ قال،
قال لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه،
شرى نواف الشخص وأوقفه على أيمن، قالوا لو أبقينا لمحمد حق الشفعة أضررنا بالموقوف عليه، والوقف بر. قال لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه، أيوه،
قال لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه لأنه ملكه بغير عوض،
بغير عوض. والضرر الذي نريد أن نزيله عن الشفيع، الشفيع أثبت له الشريعة حق الانتزاع، إزالة الضرر عنه، لكن إذا أثبتنا له هذا الحق ألحقنا ضررا آخر ب، لا ليس مشتريا، بالموقوف عليه أو الموهوب أو المتصدق عليه به بغير عوض. والضرر القاعدة الضرر لا يزال بالضرر، هذا هذا هو الوجه. الجمهور قالوا لا، ولو انتقل، لو حتى لو أن المشتري وهب أو تصدق أو أوقف أو أوصى، كلها باطلة وتبقى يبقى حق الشفعة. لماذا؟ لأن حق الشفيع هو الأول، هو السابق. الله يفتح عليك. طيب،
قال: ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية.
الوصية تثبت بموت الموصي لكنها تلزم بالقبض، فيقول ينطق بمفهوم الزاد الآن في الروض: ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به، ولا تسقط بموت الموصي. متى تسقط الشفعة؟ إذا متى ما قبض الموصى له سقطت الشفعة أيضا عند الحنابلة. عند الجمهور الشفعة لا أسبق فلا تسقط. لماذا لا تسقط بمجرد الوصية؟ لأنها موقوفة إلى ما بعد الموت. نعم.
قال: وإن تصرف المشتري فيه ببيع.
هذا النوع الثاني، التصرف بإيش؟ بعوض. انتهى من التصرف بغير عوض، وهو على قسمين: الوصية ليس فيها انتقال للعين، وما عدا الوصية كالوقف والهبة والرهن هذه فيها انتقال، على التفصيل الذي تقدم. وإن تصرف المشتري، والمقصود بالتصرف هنا قبل الطلب أو قبل العلم، أما بعد الطلب فبالإجماع تصرف باطل لأن حق الشفعة قد ثبت بالطلب. المقصود أن التصرف قبل الطلب، التصرف ببيع. أيوة.
قال: وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله، أي للشفيع، أخذه بأحد البيعين.
أخذ الشخص له أن يفسخ البيع الأول الذي هو بيع أحمد على نواف، وله فسخ البيع الثاني الذي هو بيع نواف على أيمن، يختار هذا أو هذا. إن كان الثمن اختار الثمن الأقل، فالذي أخذ منه الشخص يرجع للثاني. لو انتزع من أيمن فأيمن يطالب نواف بما دفع له. هذا في البيع. كذلك لو انتقل الشخص من المشتري الأول إلى المشتري الثاني، أو إلى الطرف الثاني، من الطرف الأول إلى الطرف الثاني، لو جعله مهرا فتقدم معنا أن الشفعة في أول الباب، في أول الباب حينما قال رحمه الله: فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا فلا شفعة. كذلك تسقط لو جعل نواف هذا الشخص مهرا في بنت أيمن، أو كان بيع أحمد على امرأة فجعلته المرأة عوض خلع، أو اشترى نواف وكان أيمن يطالبه بدية عمد قال: خذ الشخص هذا عن دية صلحا، فكذلك هنا لا تسقط الشفعة. نعم.
قال: لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين.
نعم.
قال: فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له.
نعم. هذا ليس فيه خلاف، انتقال بعوض مالي، وله أن يفسخ هذا أو هذا. نعم.
قال: وإن آجره فللشفيع أخذه وتنفسخ به الإجارة.
التصرف بعوض إما ببيع وإما بإجارة، الإجارة تنفسخ. اشترى نواف نصيب أحمد وأجره على أيمن ب10,000 سنة، نقول افسخ عقد الإجارة وانتزع الحصة يا محمد من أيمن. في وجه لا تنفسخ الإجارة، وإذا لم تنفسخ يبقى العقد، لكن نقول لأيمن الأجرة لا تدفعها للنواف، ادفعها للشفيع، لأن العين ملكه، تبين لنا بطلب الشفعة أنها ملك له. طيب، خلال المدة التي سبقت الطلب قد قبض جزءا من الأجرة، هذه تأتي في الغلة إن شاء الله. طيب،
قال: هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب.
نعم، أما بعد الطلب فالجميع فلا تفصيل، كله باطل والشفعة بحالها. نعم.
قال: لأنه ملك المشتري، وثبوت حق التمليك للشفيع لا يمنع من تصرفه.
هل يجوز للمشتري أن يتصرف في الشخص؟ يجوز، ليس له أن يذهب إلى الشريك ويقول: ما رأيك ستأخذ بالشفعة أو أتصرف؟ فهو الشريعة تعذره في هذا التصرف قبل الطلب، تعذره لأنه تملك. قال: وثبوت حق التملك، عنده حق من حقوق التملك التصرف، فلا يأثم بالوقف ولا بالوصية ولا بالبيع ولا بالإجارة، لكن متى ما ظهر الشفيع وأظهر رغبته في انتزاع الحصة نقول التصرفات هذه على سلامتك، ترجع كما كانت والشفيع ينتزع الحصة دفعا للضرر عنه، كما قلنا في علة إثبات الشريعة للشفعة. نعم.
قال: وأما تصرفه بعد الطلب فباطل، لأنه ملك الشفيع إذن.
لأنه تصرف فيما لا يملك، باع ما لا يملك، أجر ما لا يملك، أوقف ما لا يملك، لا تبع ما ليس عندك. طلب الشفعة أظهر لنا أن هذا الشخص ليس ملكا للمشتري، ليس ملكا للمشتري، بل هو للشفيع، حيث انتقل إليه الشخص بمجرد الطلب. والمتصرف هذا بعد الطلب، المتصرف يلحقه حكمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. التكليفي يأثم، الوضعي يبطل، فيأثم لكن مع العلم، إذا علم أن الشفيع قد طلب، اشترى نواف نصيب أحمد وطلب محمد حق الانتزاع وذهب هو يؤجر أو يبيع، نقول ما دمت علمت بالشفعة تأثم ويبطل تصرفك. نعم، هذا هو الفرع الأول من الطوارئ التي تطرأ على الشفعة، وهو تصرف المشتري. الفرع الثاني: حصول نماء في الشخص، وهو الذي شرع فيه رحمه الله، فما حكمه؟ اشترى نواف نصف الأرض من أحمد وصار هو الشريك لمحمد، بعد أن اشترى النصف أجر هذا النصف، خرج غلة لهذا النصف، اشترى نصف المزرعة وفيها نخيل ظهر التمر، ما حكم هذه الغلة؟ ما حكم هذا النماء الذي حصل فيها؟ قال:
وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ.
قبل الأخذ بالشفعة، إذن أثبت هنا أن الغلة التي حصلها قبل الأخذ بالشفعة له. اشترى في أول محرم نصف المزرعة، أو اشترى نصف العمارة، ونصف العمارة 10 شقق، وأجرها لمدة سنة، لمدة سنة أجرها 100,000، بعد سنة جاء محمد يطلب الشفعة، لماذا أخرها سنة؟ كان محبوسا، كان غائبا لا يعلم، كان صغيرا، يعني حصل عذر للتأخر. أما لو علم بتصرف المشتري وسكت هذا رضا يسقط حقه الشفعة. فحصل غلة، الغلة مثل الأجرة، هذا المقصود بالغلة، أجرة. في بعض الشروح يمثلون بالولد، والتمثيل بالولد غير صحيح، لأن الشفعة لا تثبت في الحيوان، لا تثبت في المنقول، لا تثبت في المنقول. التمثيل بالأجرة هذه هي الغلة، وفي النماء نمثل بالثمرة، هذا أحسن ما يكون. الغلة يعني الأجرة، فهي للمشتري. لماذا نثبتها له؟ لأن الشخص في يده، ولأن الضمان عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. فكما أن الشخص هذا لو حصل له صاعقة من السماء، أو احترق النخيل، أو حصل له تلف بآفة سماوية أو بفعل آدم، هو الذي سيتحمل الخسارة. فالغنم بالغرم، كما أنه الذي يغرم هو الذي يغنم في هذه المدة. ما بعد الأخذ لم يعد له نصيب في الغلة، تنتقل لمن؟ للشفيع. نعم.
قال: وله أيضا النماء المنفصل.
لاحظ في تعبيره قبل الأخذ، قبل الأخذ، ظاهره والله أعلم ولو بعد الطلب، يعني طلب الشفعة لكن تأخر في الأخذ، تأخر في الأخذ إلى أن يأخذ، تبقى الغلة للمشتري لأنها ما دامت في يده فضمانها عليه. وليس للشفيع أن يطالب المشتري، ما يقول أعطيني أجرة الشقق خلال سنة لأنها تبين أنها لي، نقول لا. طيب، وله أيضا النماء المنفصل، بتعبيره بالمنفصل له مفهوم أن هناك نوع آخر من النماء وهو المتصل، وفرق بينهما في الحكم، وسيأتي نطق الشارح رحمه الله بمفهوم قولي هذا. قال: وله أيضا النماء المنفصل. النماء المنفصل مثل الثمرة، مثل الثمرة، اشترى نصف مزرعة النخيل أو مزرعة البرتقال أو مزرعة المانجو وأثمرت وهي في يده، ولما جاء محمد يطالب الشفعة الثمرة قاربت على النضوج، هذه الثمرة له، هذه الثمرة له، يعني للمشتري وليست للشفيع. تعود المزرعة بأصولها فقط، النخيل أو الأشجار، أما الثمرة يأخذها. طيب، لو كانت في بدايات ظهورها نقول للشفيع اتركها حتى تنضج ثم يأخذها المشتري، لأنها نماء حق من حقوق التملك، نمت وهي في يده فاستحقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الثمرة بعد التابير: من باع ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع، لا زالت ناتجة عن أثر تملكه إلا أن يشترطها المبتاع. هنا أيضا الثمرة تبقى للمشتري. طيب، لو احتاج نضجها لمدة طويلة سيعطل حق الشفيع، هل له أن يطالب بأجرة خلال هذه المدة، أجرة بقاء الثمرة على النخيل؟ وجهان في المذهب: له أن يطالب بالأجرة، وقيل لا، لأن الشريعة هي التي وهبت له هذا الحق. قال: له وله أيضا النماء المنفصل. لماذا؟
قال: لأنه من ملكه والخراج بالضمان.
هذه قاعدة من القواعد الكلية، وقد مرت معنا في درس الأشباه والنظائر، لها فروع كثيرة، منها هذا الفرع، ومنها ما لو اشترى عينا وحصل غلتها أو نمت نماء منفصلا ثم ظهر بها عيب وأثبت الشريعة له خيار العيب فرده، فرد المبيع. النماء المنفصل هذا له، اشترى ناقة وهي في يده ولدت ثم ظهر فيها عيب مؤثر يوجب حق الرد، يردها بالعيب ويبقى الولد له، الخراج بالضمان، لأنها لو هلكت وهي في يده سيكون الهلاك من ضمانه، فالنماء لها. هذا من فروعه هذا. والخراج بالضمان أصله حديث عند أهل السنن، وهو من القواعد المستنبطة من نص الشارع. نعم.
قال: وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة.
نعم، سواء اشتراها مؤبرة أو أبرها هو بعد الشراء، لأن الثمرة الظاهرة هذه من المنفصل. ما هو الفرق بين الزرع والثمرة؟ الثمرة نتاج الأصول، نتاج الأشجار، وأما الزرع فهو ما يبذر مثل الحنطة، ما يحصد. يعني اشترى نصف الأرض نواف وبذرها حنطة وظهرت الحنطة، أما لو كان الحبل لا زال في باطن الأرض ذهب ما وضع فيها، لكن إذا ظهرت زرع الحنطة أو الشعير أو الذرة فنقول ما دام ظهر فهو له، فهو له، له النماء المنفصل، لأن هذا الزرع منفصل. نعم، لماذا؟
قال لأنه لأنه ملكه.
نعم.
قال ويبقى إلى الحصاد والجذاذ، لأن
الحصاد لماذا؟ الحصاد للزرع، الجذاذ للثمر، لماذا يبقى؟
قال لأن ضرره لا يبقى،
لا يبقى يعني لا يدوم، ضررا قد يكون على الشفيع ضرر من بقاء الثمر لكن هذا لا يدوم، أقصاها 3 أشهر أو 4 ثم تنتهي الثمرة وتؤخذ. نعم.
قال ولا أجرة عليه،
يعني على المشتري ليس عليه أجرة لهذه المدة التي يبقى ثمره على أصول شجر غيره، لا أجرة عليه، وهو يشير إلى وجه آخر أن عليه الأجرة. نعم.
قال وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة.
نعم، هذا نطق بمفهوم الزاد حينما قال النماء المنفصل، قال وعلم منه، يعني علم من مفهوم هذا المنطوق أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر، يعني حينما اشترى نواف نصف المزرعة كان النخيل فسائل جديدة، لما طالب محمد بالشفعة فصار نخيلا طويلا وآيلا إلى الإثمار والإنتاج، هذا نماء متصل ليس ليس للمشتري، إذا انتزع الحصة الشفيع ليس له أن يقول هذا النخيل الذي كان في الأرض كان صغيرا سأخذ هذا الكبير وأعطيك صغيرا، النماء المتصل يتبع الأرض، يتبع الأرض، هذا في وجه في المذهب، وفي وجه آخر أن للمشتري أيضا النماء المتصل، لا يفرقون بين المنفصل والمتصل، له قيمة هذا النماء، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، قالوا تقوم المزرعة قبل النماء وبعد النماء، ما حصل من تغير في الأشجار يقيم، ونقول للشفيع ادفعه لأن هذا النماء والزيادة حصلت والأرض والعقار في ملك المشتري، وهذا أقرب والله تعالى أعلم. نعم. قال كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر، هذا متصل يتبع في الأخذ بالشفعة، يعني يكون للشفيع لا البائع. قال كالرد بالعيب، كالرد بالعيب، هو كأنه يجيب عن الوجه الآخر، الوجه الذي قال للشفيع حق في هذا، للمشتري حق في هذا في النماء المتصل، قالوا كما تقولون توافقوننا في الرد بالعيب، في الرد بالعيب النماء المتصل يتبع العين، اشتريت ناقة وظهر فيها عيب وهي عندي، بين ظهور العيب وردي للناقة شفيت أو سمنت، هل لي أن أقول للبائع سمنت عندي الناقة أعطني قيمة هذا السمن؟ هذا نماء متصل، رد إن شئت أبقيها وإن شئت ردها بنمائه الذي حصل عندك. قال كالرد بالعيب. كذلك في الإقالة، لو اشتريت عينا وحصل فيها نماء وهي في يدك ثم طالبت البائع بالإقالة، قلت أقني في هذه البيعة، خذ شاتك والشاة سمنت أو تعافت من مرض كان فيها، فإنك تردها بعافيتها وبسمنها ولا تطالب البائع بشيء. كذلك في الخيار، لو اشتريت المبيع ولي الخيار 3 أيام، خلال هذه المدة تغير المبيع، حصل فيه نماء متصل به، لا نتكلم عن مفصل، نماء متصل، ثم اخترت عدم إمضاء البيع، فإنك ترد العين بما فيه من زيادة. هذا فائدة الإلحاق هنا في بالكاف في قوله كالرد بالعين، يقول كما توافقني أيها المخالف كشيخ الإسلام مثلا في الوجه الآخر أو ومن تبعه من الأصحاب، أو بعض الفقهاء من المذاهب الأخرى كما توافقون في الرد بالعيب أن النماء المتصل تبع للعين، فكذلك النماء المتصل هنا تبع لها، فيكون من حق الشفيع لا من حق المشتري. نعم.
قال رحمه الله: فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رب بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه، ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته.
هذا من الطوارئ، وما قرأته أيضا قد يستقيم بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع، قد يحصل هذا وقد يحصل هذا. طيب، هذه عبارة في غاية السبك والدقة الفقهية، فنتبصر فيها سويا. يقول: فإن بنى المشتري. الآن النماء الذي تقدم ليس من فعل المشتري، نخلة وأثمرت، نخلة وأثمرت أو زرع ظهر، لكن هنا هو الذي تصرف، اشترى نصف المزرع نصف الأرض نواف من أحمد وقام وعمر فيها عمارة، أو غرس فيها 100 نخلة أو 100 شجرة من البرتقال أو المانجو أو الكمثرى من الأشجار التي يدوم أصلها وتتعدى ثمارها في كل حول مرة، أو غرس، متى يحل له أن يبني أو يغرس؟ في المدة التي تسبق طلب الشفيع. وهل يمكن أن تطول المدة حتى يبني أو يغرس؟ قال: نعم، يمكن أن تطول المدة في حال يعذر فيها الشفيع بالتأخر. قال: في حال يعذر فيها الشريك بالتأخير. الشريك هنا المقصود به الشفيع، لأن الأصل في طلب الشفعة هو الفورية، أن يواثبها، لكن تأخر لعذر إما لغيبته أو لصغره، فيبني المشتري أو يغرس، وبناؤه وغرسه على وجه يباح له. متى يباح له هذا؟ في صور، منها غيبة الشفيع أو الصغر، وذكر أمثلة أخرى بقوله: بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو قاسم المشتري وكيل الشفيع. كيف هذا؟ قاسم المشتري وكيل الشفيع، محمد هو الشفيع عندنا في هذه الصورة، سافر ووكل حذيفة على أرضه، على حصته من هذه الأرض التي بينه وبين أحمد، وأحمد باع على نواف، قام حذيفة قد لا يعلم أن لموكله الحق في الشفعة، قام قال لنواف الذي صار مشتري وصار هو الشريك الآن، قال له: ما رأيك أن نتقاسم الأرض التي نملكها 1200 متر، نقسمها، خذ 600 وآخذ 600 وآخذ لموكلي 600. حينما قاسمه وقعت الحدود، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة. بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو ولي الصغير الذي يملك الشفعة صغير، وليه قاسم ما يدري بحق الشفعة، أو رفع المشتري الأمر للحاكم، نواف مجرد أن اشترى طلب المقاسمة، نواف حينما اشترى نصيب أحمد صار نواف ومحمد هما الشركاء، فطلب المقاسمة مباشرة، والحاكم حكم بالمقاسمة، لبس على الحاكم وقسم بينهما ووقعت الحدود، وحينها لا شفعة. ففي هذه الحالة بعد المقاسمة قام وبنى وزرع وتصرف في حصته، أو رفع الأمر الحاكم فقاسمه، أو قاسم الشفيع يعني نفس المشتري قاسم الشفيع على وجه الشفيع لا يدري بحقه في الشفعة، أو يعلم بحقه في الشفعة لكن لما جاء محمد يطالب بالشفعة قال له كم اشتريت نصيب أحمد؟ قال بمليون. قال إذن أصبر على شراكتك، ما أستطيع أن أدفع المليون. وبعد مدة من الزمن تبين أنه اشتراها ب100,000 أو لإظهاره زيادة في الثمن، أظهر زيادة في الثمن جعلت الشفيع يعزف عن الأخذ بالشفعة. ثم ظهر له حقيقة العقد أن الشخص انتقل 100,000. خلال هذه المدة ما بين إخباره بغير الواقع إلى أن انكشف الأمر بنى أو غرس، قال لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه، يعني ثم بنى وغرس أو بنى، فما الحكم؟ قال فللشفيع تملكه بقيمته. تملك ماذا؟
تملك الزيادة،
تملك البناء والغرس الذي حصل. نقول هذا التصرف البناء والغرس لا يسقط الشفعة، ستبقى الشفعة بحالها، وللشفيع أن ينتزع الحصة ويدفع لك ما دفعت لأحمد، لكن لن نملكه البناء والغرس، هذا دفع عليه أمواله. لو بنى وغرس بعد طلب الشفعة فلا حق له، ليس لعرق ظالم حق، لكن هو بنى وغرس على وجه يباح له بسبب هذا الخلل الذي حصل في التأخر في طلب الشفعة. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، ما الذي بعد أن حصل ما حصل، اشترى الشخص وبنى وغرس، ففقهاء الحنفية رحمه الله قالوا لا يجبر على القلع ولا شيء له، لا يجبر على القلع يعني قلع الغرس الذي حصل والذي أحدثه في هذه الأرض، لأنه أحدث فيما استحقه غيره. نقول أنت أيها المشتري الذي أحدثت الزرع والبناء ليس لك خيار، ليس لك خيار في القلع، لا تقول سأقتلع الغرس الذي غرست في الأرض وخذ أرضك ما دمت ستأخذ بالشفعة. نقول لا، أنت غرست في أمر لا تستحقه فلا شيء لك، وإنما تلزم بأخذ قيمة الغرس وتلزم بأخذ قيمة البناء. المصنف هنا وهو مذهب الجمهور قال فللشفيع، اللام هنا للتمليك يعني له الخيار، له الخيار في ثلاثة أشياء. الشفيع الآن لما رأى الأرض صار فيها بناء أو غراس لك خيار في ثلاثة أشياء، إما أن تترك الشفعة تقول خلاص ما دمت بنيت وغرست لا أريد الشفعة. الخيار الثاني أن تقول اقلع غرسك وبناءك لا أريده ورد لي أرضي، هذا خيار. الخيار الثالث الذي بدأ به المصنف قال أن يتملك، لك الخيار حتى لو لم يرضى هو، لو قال سأخذ غرسي نقول لا، الخيار للشفيع، خذ قيمة الغرس خذ قيمة البناء وتوكل على الله وتعود الأرض بما أحدثت فيها للشفيع. قال فللشفيع تملكه بقيمته، وقوله بقيمته يدل على أنه لا ليس له أن يطالب بما أنفق، وإنما يطالب بالقيمة. لو أنفق 100,000 على البناء، أنفق 100,000 على البناء وأراد محمد أن يأخذ بالشفعة وهو دفع 100,000 قيمة الأرض، نقول للشفيع ادفع له 100,000 قيمة الأرض زائد إيش؟ قيمة البناء. نسأل أهل الشان أهل العادة، العادة محكمة، هذا البناء كم يستاهل؟ قالوا يستاهل 50,000، نقول ادفع له 50,000 والبناء لك. لو قال المشتري أنا أنفقت 100,000 على البناء، نقول لا، ليس لك ما أنفقت وإنما لك قيمة ما بنيت. فلذلك هذه الكلمة مقصودة في المتن، قال بقيمته بقيمته في السوق لا بما أنفق. لماذا له هذا الخيار؟ قال
قال دفعا للضرر.
قال الضرر لأن الشفعة ما شرعت إلا لأجل هذا دفع الضرر. نعم.
قال فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء.
نعم. خالية من تقوم خالية من البناء والغرس وتقوم مع البناء والغرس وما بينهما قيمة البناء والغرس يدفعه مع ما دفعه المشتري للبائع الأول. هذا مذهب الجمهور. ما هو خياره الثاني؟
قال وللشفيع قلعه ويغرم
ويغرم
ويغرم نقصه.
هذا الخيار الثاني. نقول لك أيها الشفيع أن تقلع الغرس وتهدم البناء وتسلم هذا الغرس الأشجار لمالكها لصاحبها وتملك له مادة البناء. طيب الغرس وهو مغروس له قيمة والبناء وهو مبني له قيمة، بعد القلع تنقص قيمته. نقول تدفع قيمة النقص الذي سيحصل، لا ضرر ولا ضرر حتى لا تضر أيضا. قال ويغرم نقصه أي ما نقص. نعم.
قال أي ما نقص من قيمته بالقلع.
نعم. لماذا؟
لزوال الضرر به.
نعم. فإن أبى
قال فإن أبى فلا شفعة.
هذا الخيار الثالث، تسقط الشفعة، لا شفعة. إذا قال لا لن أغرم النقص، نقول لا تأخذ بالشفعة وتلحق الضرر بالمشتري، خذ بالشفعة لكن بلا ضرر، بلا ضرر. إذن مذهب الجمهور قالوا الذي يخير أولا المشتري، المشتري يخير بين ثلاث أشياء. المشتري هو الذي أحدث البناء والغرس، يخير بين ثلاث أشياء: أن يرد الأرض للشفيع بما فيها مجانا، يقول خذ الشفعة وما فيها ما أحدثته فيها هو لك، هذا تبرع منه. الخيار الثاني أن يتركه يرد الأرض بما فيها ويأخذ قيمته، قيمة البناء والغرس، لكن هذا الخيار لا يكون إلا برضا من الشفيع لأنها معاوضة، والمعاوضة لابد أن تكون على رضا. الخيار الثالث الذي يكون المشتري أن يقتلع ما أحدث ويذهب به. طيب لو قال الشفيع لن أرضى أن تقلع ما في أرضي، يملك هذا؟ لا يملك، لأنه يقتلع ما حقه. طيب إن اختار القلع فهل يضمن النقص؟ إذا اختار القلع قال ويغرم نقصه، وهذا أيضا فيه خلاف على وجهين في المذهب. الشفيع قلنا يخير بعد أن حدث البناء والغراس، يخير بين ثلاث أمور: إما أن يترك الشفعة بعد البناء والغرس ويقول عزفت عنها وزهدت فيها ما دمت أحدثت في هذا الشيء، أو أن يأخذ بالشفعة ويدفع ما قيمة الغراس والبناء كما ذكر المصنف رحمه الله، أو أن يختار القلع يقول خذ أنا لا أريد ما أحدثت لا من بناء ولا من زرع. فإن اختار القلع فسيضمن النقص الذي حصل في الغرس أو في البناء، حتى لو حصل تشوش الآن، لكن إن حصل فهم لنسبة مقبولة من كلام المصنف رحمه الله فمكسب، ثم يأتي مع المدارسة الباقي، لأننا يعني نهتم حتى بالإيضاح للمستقبل الذي سيسمع الدرس فيما بعد يتبصر في هذا الكلام حتى يستقيم له كلام العلماء رحمة الله تعالى عليهم إن افتقر إلى مثل هذا الشرح. نعم.
قال رحمه الله لربه أي رب الغراس والبناء أخذه.
هذه خيارات المشتري له أخذه. طيب لو قال الشفيع لا تأخذه، لا يملك هذا، حتى لو قال سأدفع لك القيمة، لأنه يريد أن يخرج من الأرض بما أحدث فيها. نعم.
قال ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته،
لكن إذا اختار المشتري الأخذ إذا اختار المشتري أن يقلع الأشجار من الأرض فشرط الجواز ألا يلحق ضررا بالأرض، ألا يلحق ضررا بالأرض. فإن كان سيلحق ضررا بالأرض فهل يبقى له الخيار ويصلح الضرر أو يسقط خياره؟ قال بلا ضرر.
قال ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر.
هذا مفهوم كلام الزاد أنه إذا كان سيحدث ضررا فلا خيار له في هذا. إذا بعض الأصحاب وهو وجه آخر أن له ذلك ولو مع الضرر، ولو أضر بالأرض لكن يصلح هذا الضرر. نعم.
قال بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره، لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر،
لا يزال بالضرر. أظن لو استمرينا مع هذا الإشكال ما تستوعبون، كان في الذهن أننا سنختم الباب، لكن لعلنا نتوقف هنا إلى الطارئ الثاني الذي قد يطرأ على الشفعة وهو موت الشفيع، نرجيه إن شاء الله إلى يوم الثلاثاء، ونسأل الله أن يتقبل هذا المجلس منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومن حمل هذا العلم عنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.